والتصحيف في القرآن الكريم. فإذا كان القرآن محرفا وناقصا ومصحفا فكيف يمكن الاستناد إلى ظواهره؟ فالاستناد إلى الظواهر جميعا مخالف للعلم بالتحريف، والاستناد إلى بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح. المصنف يقول: دعوى وقوع التحريف في القرآن الكريم بالنقيصة والتصحيف غير بعيدة، وذكر على ذلك شاهدين. الشاهد الأول: الروايات الدالة على وقوع النقص في القرآن. والشاهد الثاني قال: هذا مما يساعده الاعتبار. يعني إذا راجعنا الآيات القرآنية نجد بعضها لا ترابط فيها بين الشرط والجزاء وبين صدرها وغيرها، كما ذكرنا مثالين في الدرس السابق: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فما هو ربط الزواج وتعدد الزواج بقضية القسط مع الأيتام والعدالة مع الأيتام؟ قال: إذن هناك شيء قد حدث، واستشهدوا برواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه وقع بين شرطها وجزائها ثلث القرآن. إذن دعوى التحريف بالنقيصة غير بعيدة، ولكن مع ذلك لا يؤدي هذا العلم بالتحريف إلى سقوط الظواهر القرآنية عن الحجية، بل تبقى الظواهر القرآنية حجة، وذلك لأننا نجيب بجوابين. الجواب الأول: الآيات القرآنية متنوعة، منها ما هو نص وصريح، ومنها ما هو متشابه ومجمل، ومنها ما هو ظاهر، ولا قطع لدينا ولا علم لدينا بأن التحريف قد وقع في الظهورات، لا، بل لعله وقع في النص أو المجمل ولم يقع في الظهورات. فوقوع التحريف في الظهورات القرآنية ليس أمرا قطعيا، بل هو شك بدوي، إذ لعل التحريف وقع وين؟ في النصوص والمتشابه والمجمل ولم يقع في الظاهر. إذن نحن لا نحرز طرفية الظواهر لذلك العلم الإجمالي بالتحرير، ومجرد الشك البدوي لا يضر بل نتمسك بالظواهر. الجواب الثاني، لو سلمنا بأننا نعلم بالتحريف بالنقيصة في دائرة الظواهر القرآنية، فنقول الظهورات القرآنية متعددة ومتنوعة، فمنها ما ورد في العقائد، ومنها ما ورد في الأخلاق، ومنها ما ورد في التأريخ، ومنها ما ورد في القصص القرآني، ومنها ما ورد في آيات الأحكام. إذن الظهورات على أقسام عديدة، فعلمنا بوقوع التحريف إجمالا ولو كان في دائرة الظهورات لكنه لا يضر. ليش لا يضر؟ لأننا لا نعلم ولا نجزم أن هذا التحريف قد وقع في خصوص ظهورات آيات الأحكام. هذا قطعي لو غير قطعي؟ هذا غير قطعي. لعل التحريف أين وقع؟ في الظهورات الأخرى كآيات العقائد والتاريخ والأخلاق وغيرها. إذن وقوعه في خصوص الظهور الموجود في آيات الأحكام هذا ليس مقطوعا به بل مشكوك شكا بدويا فلا يؤثر. وما هو حجة علينا بمعنى المنجزية والمعذرية؟ هو ظهور آيات الأحكام. أما ظهور آيات العقائد والأخلاق والتأريخ فهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة بمعنى المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية وين مختصة؟ بآيات الأحكام، ولا علم لدينا بوقوع التحريف في آيات الأحكام. إذن يمكن أن نتمسك بها. راح أجاوبك مثل جواب شيخ باقر ذاك يوم ما أحضر ذلك. إن قلت كما قال الشيخ حيدر، إن قلت الظواهر في آيات الأحكام طرف للعلم الإجمالي، من أقول لك ما أحضر مو معناها أنه لا، هذا يدل على أكو حركية ذهنية تستبق الأبحاث. يعني إن قلت يوجد علم إجمالي بمن؟ بوقوع التحريف في الظواهر. زين هاي الظواهر ما هي أطرافها؟ العقائد والأخلاق ومنها آيات الأحكام، فنعلم إجمالا بوقوع التحريف في آيات الأحكام. الجواب، العلم الإجمالي إنما يكون مؤثرا ومنجزا ومفيدا إذا كانت أطرافه كلها داخل في مورد الإبتلاء. وقد قلنا قبل قليل إن ظهورات الآيات القرآنية في العقائد والأخلاق والتأريخ، يعني ما عدا آيات الأحكام، ليس داخلا في مورد ابتلاء. لماذا؟ لأنه ليس بحجة بمعنى المنجذية والمعذرية. الحجة الوحيدة هي شنو؟ ظهورات آيات الأحكام. أما ما عدا آيات الأحكام فهي ليست بحجة، ليست منجزة ولا معذرة. يعني آية تتكلم عن قضية تاريخية، يعني هاي منجزة ومعذرة. آية تتكلم عن حكم أخلاقي، ليست منجزة ولا معذرة. أو عن قضية عقائدية، ليست منجزة ولا معذرة. فإذا كانت سائر الآيات ما عدا آيات الأحكام ليست منجزة ولا معذرة، فهي ليست داخلة في محل الابتلاء. وإذا لم تكن داخلة في محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا أثر له. وهذا يعني أن الطرف الآخر الداخل في مورد الابتلاء لا يتأثر بالعلم الإجمالي. وهذا ما ثبت في علم الأصول كما في الشبهة غير المحصورة وفي الاضطرار إلى بعض الأطراف وغيرها. قلنا الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء سقط العلم الإجمالي بالنسبة إليه. وإذا سقط بالنسبة إليه يمكن أن نجري الأصول المؤمنة بالنسبة إلى الطرف الذي دخل في مورد الابتلاء. هنا كذلك آيات الأحكام حجة وداخلة في مورد الابتلاء، ما عداها ليس حجة وليس داخلا في مورد الابتلاء، فيسقط العلم الإجمالي وتبقى آيات الأحكام حجة ولا يؤثر عليها العلم الإجمالي. طبعا فلتسقط حتى هذا انحلال للعلم الإجمالي حقيقي، انحلال حكمي، هذا في محله بعد. نعم، إنما يكون العلم الإجمالي مؤثرا فيما لو افترضنا أن الأطراف جميعا كلها شنو؟ فيها حجية. وإذا كانت الأطراف كلها حجية فمن الواضح أن العلم الإجمالي سيكون مؤثر، لأن جميع الأطراف ستكون داخلة في محل الابتلاء. وإلا لو لم نشترط الحجية ولم نشترط دخول الأطراف في محل الابتلاء لما أمكن التمسك بأي ظهور في العالم، لأن أي ظهور في العالم فيه علم إجمالي بالخدشة والتحريف في بعض أفراده ولو كانت خارجة عن محل الابتلاء. هذا يعني سقوط كل الظهورات في كل العالم، وهذا ما لا يلتزم به أحد. النتيجة النهائية هذا العلم الإجمالي بالتحريف لا يضرنا، بل تبقى الظهورات القرآنية حجة. قال هذا الدليل السادس للأخبارية، احنا رأسا نجاوب. ودعوى العلم الإجمالي بمن علم إجمالي بوقوع التحريف فيه في من؟ في القرآن الكريم، إما بإسقاط وهو النوع الثاني من التحريف، أو تصحيف اللي هو النوع الثالث من التحريف، وإن كانت غير بعيدة. وإن كانت غير بعيدة، المصنف يقول شنو؟ غير بعيد، انت ضيف فوقها جدواها خط قوي يعني، بل بعيدة كل البعد. شلون تقول غير بعيدة؟ لا، بعيدة كل البعد، وبحثها التفصيلي وين؟ في محله يعني. لذلك انا انصحكم لمراجعة البحث التفصيلي في قضية التحريف. يقول وان كانت غير بعيدة كما يشهد به بمن يشهد بوقوع التحريف بالنقيصة أو التصحيح. يذكر شاهدين: الأول بعض الأخبار الواردة الدالة على حصول النقصان. زين. الشاهد الثاني ويساعده، يساعدنا وقوع التحريف بالنقيصة، الاعتبار. يعني شنو اعتبار؟ فسروها بالتأمل والمراجعة والملاحظة. وقد ذكرنا مثالين، مثال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ومثال اليوم أكملت لكم دينكم. إلا هذا جوابنا، يقول هذه الدعوة وإن لم تكن بعيدة إلا أنه، يعني العلم الإجمالي بالتحريف، لا يمنع عن حجية ظواهره، يعني ظواهر القرآن، لأننا نجيب بجوابين: الجواب الأول لعدم العلم بوقوع خلل فيها، يعني في من؟ في الظهورات، بذلك يعني بسبب التحريف أصلا، يعني وإن علمنا بوقوع التحريف لكن لعل التحريف وين واقع؟ وين؟ لا مو في قضية العقائد وكذا، لا، وإنما في النص أو المتشابه والمجمل، ولا علم لدينا بوقوعه في خصوص الظهورات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ولو سلم، يعني شنو سلم؟ العلم بوقوع التحريف في الظهورات، والظهورات متعددة في عقائد وأخلاق وآيات أحكام، ولو سلم التحريف في الظهورات فلا علم بوقوعه في خصوص آيات الأحكام. فالعلم الإجمالي يضر آيات الأحكام لو ما يضر؟ ما واللي يهمنا شنو؟ آيات الأحكام، لأن الحجية وين ثابتة؟ لآيات الأحكام دون غيرها. إن قلت يوجد علم إجمالي، الجواب والعلم، هذا والعلم جواب لإشكال مقدر، يوجد لدينا علم إجمالي أطرافه جميع الظهورات ومنها آيات الأحكام. هذا العلم الإجمالي ألا يمنع؟ الجواب والعلم الإجمالي قيد بوقوعه، يعني بوقوع من؟ وقوع التحريف فيها، يعني في من؟ في آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات. إذا تريد العبارة تصير أوضح قول إما. والعلم الإجمالي بوقوع التحريف إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام، فراح تصل آيات الأحكام طرف علما للعلم الإجمالي، نقول هذا العلم غير ضائر بحجية آياتها، آيات الأحكام. لماذا؟ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ما عدا آيات الأحكام. طبعا الحجية بأي معنى؟ المنجزية والمعذرية. علم إجمالي بالمعنى الاصطلاحي، هذا بعد بالحكم، يعني فيصير انحلال حكمي، لكن هو علم إجمالي أو مو علم إجمالي؟ علم إجمالي. الخروج عن مورد الابتلاء أو الاضطرار، فصلنا به إلى الإخوة سامة حضين في درس الحلقة الثالثة، بعضه يؤدي إلى الانحلال الحقيقي وبعضه يؤدي إلى الانحلال الحكمي. وإذا كان انحلال حكمي يعني العلم الإجمالي موجود، يعني أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الحليب الحار وإما الحليب البارد، وأنا مضطر إلى شرب الحليب البارد، زين هنا ينحل العلم الإجمالي. لأن شرب الحليب البارد جائز على كل حال سواء كان نجسا أو ليس نجسا لأنني مضطر إليه. لكن هذا لا يعني زوال العلم الإجمالي بالنجاسة، تبقى أنا أعلم النجاسة إما هذا أو ذا لعدم حجية ظاهر سائر الآيات. فهو إذا لم تكن حجة بعد أنت كمل كم قل وهذا يعني أنها قد خرجت عن محل الابتلاء فيسقط العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها، حجية من؟ حجية الظواهر، إذا كانت كلها حجة. حينئذ كل الأطراف داخلة في محل ابتلاء، فالعلم الإجمالي منجس فيسقطها عن الحجية. أما في محل كلامنا بعضها ليس بحجة فلا يؤثر. إذن المدار وين راح يصير؟ وين راح يصير؟ على افتراض الحجية. إذا افترضنا أكو حجية العلم الإجمالي مؤثر، إذا افترضنا ماكو حجية فالعلم الإجمالي غير مؤثر. ليش نشترط الحجية؟ يقول وإلا، يعني وإلا لو لم تكن كلها حجة، أو قلنا بأن العلم الإجمالي منجز ولو كانت بعض أطرافه ليست بحجة، ايش راح يلزم من ذلك؟ تسقط كل الظهورات في العالم، لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، عن وجود علم إجمالي بالخلل في بعض مصادقه كما لا يخفى. فافهم لعله إشارة إلى أن سائر الظهورات ما عدا آيات الأحكام أيضا حجة، ولكن حجية كل شيء بحسبه. في آيات الأحكام بمعنى المنجزية والمعذرية، في غيرها كل بحسبه، فالجميع حجة. وإذا كان الجميع حجة فالعلم الإجمالي يمنع من الأخذ بالظهورات حتى في آيات الأحكام. نعم، هذا استدراك على قوله إن العلم الإجمالي غير مؤثر. الآن يستدرك، يقول أحيانا العلم الإجمالي مؤثر، وهذا يعتمد على مبنى المصنف الذي أشرنا إليه سابقا، حيث قلنا إن المصنف يقول إذا احتف الكلام بما يصلح للقرينين كفى ذلك في سقوطه عن الحجية أو سقوط الظهور. هذا وين تقدم؟ سابق. في محل كلام نقول إن كان عندنا علم إجمالي بوقوع النقيصة والتحريف، فتارة نشك في كلام متصل، كلام متصل ونحتمل فيه القرينية، وتارة نشك في كلام منفصل. إن شككنا في كلام منفصل فلا تأثير لذلك، وكلامنا السابق صحيح، وهذا العلم الإجمالي لا تأثير له. أما إذا كان علمنا الإجمالي طرفه وجود كلام متصل، أي نحتمل القرينة المتصلة، أو احتف الكلام بما يصلح للقرينية، وحينئذ يبقى على الحجية أو يسقط. مقتضى كلام المصنف أنه جنس يسقط عن الحجية، لذلك يقول: نعم، لو كان الخلل المحتمل فيه، يعني في من؟ في ظاهر الكتاب أو في غيره، يعني عندنا علم إجمالي المحتمل، الخلل المحتمل بما اتصل به، بمن اتصل؟ بالظواهر، يعني نحتمل أنه قرينة متصلة، لأخل بحجيته، لأن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يسقطه عن الحجية. يسقطه عن الحجية يعني شنو؟ يعني بعد انعقاد الظهور يسقطه عن الحجية، أو يزيل ظهوره. اتقدم سابقا قلنا يزيل ظهوره من الأساس لعدم انعقاد ظهور له حينئذ، فيما لو كان الخلل في القرينة المتصلة. وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله، يعني إذا كان المحتمل قرينة منفصلة. هذا ما نقوله في قضية التحريف. ثم يتطرق المصنف إلى قضية تعدد القراءات. لا شك ولا شبهة في وجود قراءات متعددة للقرآن الكريم، وهذه القراءات المتعددة على نوعين: النوع الأول ما كان اختلافه لا يؤثر في الظهور وفي المعنى، مثلا الاختلاف في قوله وإذا الوحوش حشرت، البعض يقرأ حشرت والبعض يقرأ حشرت بالتجديد، لا فرق بين حشرت وحشرت من الظاهر والمعنى العام. أو قراءة مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، أيضا ماكو ذاك الاختلاف الأساسي في المعنى الذي يغير الظهور. أو صراط بالصاد أو صراط بالسين، لست عليهم بمسيطر أو لست عليهم بمضيطر كما في بعض القراءات، فهذا لا يؤثر في المعنى، المعنى يبقى واحد، وهذا خارج عن محل كلامنا. النوع الثاني ما كان الاختلاف في القراءة فيه مؤثرا في المعنى الظاهر المستفاد منه، كما في آية ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، يعني يحرم مقاربة الزوجة في فترة المحيض حتى جنب حتى يطهرن أو حتى يطهرن، إن قرأت بالتخفيف هذا يعني أن زوال حرمة مقاربة الزوجة يكون بمجرد النقاء وانقطاع الدم، فتجوز مقاربتها ولو لم تغتسل. أما إذا قرأت بالتجديد حتى يطهرن، يطهرن يعني شنو؟ حتى يغتسلن، فلا تجوز المقاربة إلا بعد الاغتسال. هذا النوع من القراءة يغير المعنى أو لا يغير المعنى؟ يغير المعنى. سؤال: في هذا النوع من القراءات المختلفة المغيرة للمعنى، هل يمكن التمسك بالظهور والاستدلال بهذا الكلام أو لا؟ الجواب يقول: كلا، بمجرد كون تعدد القراءة مغيرا للمعنى فلا يمكن الاعتماد عليها على كلتا القراءتين، لا القراءة الأولى نعتمد عليها ولا القراءة الثانية. لماذا؟ لأننا لا نعلم أي القراءتين هي القرآن الصحيح، أصلا لا ندري ما هو القرآن منهما، لأن إحدى القراءتين هي القرآن والقراءة الثانية ليست من القرآن، فأي واحدة نضع اليد عليها لا نقطع بأنها هي القرآن، فكيف يمكن الاستناد إليها؟ كيف يمكن أن تكون حجة؟ الحجية فرع قرآنيتها، وقرآنيتها مشكوكة فلا حجية. هل يصح الاستدلال بها؟ الجواب كلا، لا يصح الاستدلال بها. هل تجوز قراءتها؟ نعم تجوز قراءة، مجرد القراءة فما بها مشكلة، لأنه حتى في الآيات المنسوخة تستطيع أن تقرأها، ولكن لا تستطيع أن تقول بحجيتها ولا تستطيع أن تستدل بها. لا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال والحجية، قد تجوز القراءة بمجرد القراءة وتحصل على الثواب، لكن هذا لا يلازم جواز الاستدلال. وأوضح مثال هو الآيات المنسوخة، الآيات المنسوخة ليست حجة ولا يستدل بها، لكن مع ذلك تجوز قراءتها وتحصل على ثواب. هل تشتنوا لأنها من القرآن ومن القرآن في تعدد القراءات؟ هذا بحث آخر. المهم تجوز القراءة ويجوز أن تنوي أنك تقرأ القرآن وتحصل على الثواب. إن قلت كيف لا يمكن الاستدلال والاعتماد على هذه القراءات السبع كما قالوا، هي كثيرة لكن ركزوا على سبع قراءات، كيف لا يمكن الاعتماد عليها مع أنها متواترة والتواتر حجة؟ الجواب: من قال لكم هي متواترة؟ نسب إلى المشهور القول بتواترها، ولكن ذلك غير صحيح، إذ رب مشهور لا أصل له. هذه القراءات هي أخبار أحاد وليست متواترة. إن قلت لو سلمنا أنها غير متواترة لكنها على الأقل أخبار آحاد فيصح الاستدلال بها وإن لم تكن متواترة، الجواب أيضا لا يصح الاستدلال بها، لأننا لا نجزم بأنها من القرآن الكريم ومتعارضة فيما بينها، فكيف يمكن الاستناد إليها؟ إذن النتيجة التي يصل إليها المصنف أنه في تعدد القراءات المغيرة للمعنى تسقط عن الحجية، يسقط الظهور عن الحجية، ولا يصح الاستدلال به. نعم غاية ما نثبته صحة القراءة، وصحة القراءة لا تلازم الحجية والاستدلال. بلي نحن مو على قضية مقطوعة القرآنية ومشكوكة القرآنية، لا أنا لنتبين أنه ما هو ملازمة بين جواز القراءة والحجية وصحة الاستدلال بها. الآية المنسوخة تصح قراءتها لكن لا يصح الاستدلال بها. هكذا في تعدد القراءات تصح قراءتها لكن لا يصح الاستدلال بها. قال: ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة، لكن يا اختلاف من النوع الثاني، الاختلاف بما يوجب الاختلاف في الظهور والمعنى. أما إذا ما يؤدي إلى الاختلاف في الظهور والمعنى هذا خارج عن محل الكلام. مثاله يقول: مثل يطهرن أو يطهرن بالتجديد والتخفيف. فهذا الاختلاف في القراءة يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال. لماذا؟ لعدم إحراز ما هو القرآن. ما ندري هو القرآن القراءة الأولى أو القراءة الثانية. إن قلت هذه القراءات متواترة ولم يثبت تواتر القراءات، وإن كان هو شنو مشهور، يقول ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها وإن نسب إلى المشهور تواترها كما نسب ذلك إليهم الشيخ الأنصاري قدس سره. طبعا المصنف يقول لكنه، يعني شنو لكنه؟ ما نسب إلى المشهور من التواتر مما لا أصل له. طبعا ايش تستفيد من عبارة المصنف ولم يثبت تواتر القراءات؟ يعني ايش تستفيد؟ أنه إذا ثبت تواتره يصح الاستدلال بها. إيش مفهوم عبارته؟ المستشكل يقول له هذه روايات متواترة فيصح الاستدلال بها، المصنف يقول له لا، هذا التواتر غير ثابت. هذا معناه أنه إذا ثبت التواتر، قد يقال أنه إذا ثبت التواتر يعني نسلم بصحة الاستدلال، لكن الصحيح أنه لا، المصنف يكون هيك يجيب، يجيب بهذه الطريقة، سواء ثبت تواترها أو لم يثبت تواترها فلا يجوز الاستدلال بها. لأنه حتى لو ثبت تواترها، إذا تواترت كلمة يطهرن وتواترت يطهرن، فتعارض التواتر الأول مع التواتر الثاني، فكيف يصير حجة؟ ثم من جهة أخرى، شنو المراد من التواتر؟ التواتر إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإذا إلى النبي الأكرم، لماذا تنسب القراءات إلى عاصم وحفص وما أدري منه؟ فتنسب إلى النبي الأكرم. وإن أريد من التواتر التواتر إلى هؤلاء القراء السبعة، فلان وفلان وفلان، فهذا إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ هذا ليس له قيمة. إذن ما هو الثابت؟ يقول المصنف: وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما. بين من؟ بين جواز القراءة وصحة الاستدلال بها. ثم كما لا يقع، ثم لو تنازلنا وسلمنا أنه هناك ملازمة بين صحة القراءة وجواز القراءة وبين صحة الاستدلال، زين إذا صح الاستدلال بالقراءات والقراءات متعددة، فأي القراءات نقدمها؟ قال الشيخ الأنصاري قدس سره: نلجأ إلى المرجحات، فقد تترجح إحداهما بالقوة السندية، بالقوة الدلالية، نظاه حكومة ما أدري شنو، هاي المرجحات اللي ذكرت في باب التعارض والتي دلت عليها الأخبار العلاجية للتعارض. الجواب: هذا الكلام من الشيخ الأنصاري غير صحيح. لماذا؟ وذلك لأن الأخبار العلاجية التي تذكر في باب التعارض جاءت لحل التعارض بين الخبرين المتعارضين، فهي لا تشمل الأمارات الأخرى كالتعارض بين الإجماعين المنقولين والتعارض بين الشهرتين الفتوائيتين المنقولتين والتعارض بين القراءتين، هذه كلها أمارات ظنية، بينما أخبار العلاج وردت وين؟ في الخبرين المتعارضين لا في سائر الأمارات الظنية. إذن ما هو الحل في سائر الأمارات الظنية؟ نقول هذا يختلف باختلاف المبنى. إن قلنا في الأمارات الظنية بمسلك الطريقية الذي هو مذهب ومسلك المشهور من فقهاء الإمامية، إذا كانت الأمارات حجة بملاك الطريقية لهذا يختار مشهور الإمامية، فالنتيجة هي التساقط، تساقط الأمارات المتعارضة. أما إذا اخترنا مسلك السببية والموضوعية الذي اختاره أكثر أبناء العامة، قالوا إذا سببية وطريقية يعني ما تكشف عن شيء واقعي، فيدور الأمر بينها، فنقول بالتخيير. إذن على مسلك الطريقية تساقط، على مسلك السببية والموضوعية تخيير، وعلى كلا الفرضين لا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجحات السندية أو الدلالية كما يقول الشيخ الأنصاري. ولو فرض جواز الاستدلال بهذه القراءات فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بالمرجحات السندية والدلالية كما احتمله الشيخ الأنصاري. لماذا لا يصح لا وجه؟ يقول بعد كوني الأصل الأولي في تعارض الأمارات، يا أمارات، الأمارات غير العلمية ومنها القراءات، لكن ما عدا الأخبار المتعارضة، الأخبار المتعارضة الروح للمرجحات، أما الأمارات الظنية الأصل فيها هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى، يعني في مدلولها المطابقي، وإن كان مدلولها الالتزامي لا يسقط، كما لو أردنا الاستدلال بهاتين الروايتين المتعارضتين أو الأمارتين المتعارضتين على نفي الثالث، يعني عندنا قراءتين يطهرن ويطهرن، إذا سقطتا يسقط المدلول المطابقي، لكن نستطيع أن ننفي بهما الثالث، يعني قراءة أخرى مثلا غير يطهرن ويطهرن. زين، هذا بناء على اعتبار الأمارات من باب الطريقية، نقول بالتساقط، لكن والأصل في تعارض الأمارات هو التخيير، هذا التخيير عطف على سقوطها، هو سقوطها إذا قلنا بالطريقية، والتخيير بين الأمارات بناء على السببية كما هو مختار العامة. انت كمل، وعلى كلا الفرضين لا نلجأ إلى المرجحات، لأن المرجحات وين مختصة؟ بالخبرين المتعارضين، ولا تجري في سائر الأمارات. متى نلجأ للسقوط أو التخيير؟ يقول مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات المتعارضة، يعني إذا قلنا بأن أخبار الترجيح مختصة بمن؟ مختصة بالروايات المتعارضة ولا تشمل سائر الأمارات، أما لو قلنا بشمولها لسائر الأمارات بعد نقول بالتساقط
ما نقول بالتساقط، نلجأ إلى الترجيح كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات المتعارضة من سائر الأمارات. يعني الترجيح مختص بالروايات المتعارضة ولا يشمل غيرها من الأمارات التي منها تعدد القراءات. فلا بد، يعني ها شنو فلا بد؟ يعني إن قلنا بالتساقط بناء على الطريقية الذي هو مسلك الإمامية، إذا تساقطت القراءات يطهرن ويطهرن، إذا تساقطت شو نسوي؟ فنرجع إلى الأصل العملي، مثلا كالاستصحاب، نقول قبل انقطاع الدم كانت المقاربة محرمة، وبعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال نشك فنستصحب بقاء الفم. أو نرجع إلى العموم القرآني، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم، وقلنا بأن أنا فيها عموم أزماني، خرج منها فترة رؤية الدم، فإذا انقطع الدم فنشك في التخصيص الزائد، فنرجع إلى العموم الأزماني ونثبت الجواز. إذن إذا رجعنا إلى العموم أثبتنا الجواز، إن رجعنا إلى الاستصحاب أثبتنا عدم الجواز. فلا بد من الرجوع حينئذ، يعني حين التساقط على الطريقية، الرجوع إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب، استصحاب الحرمة، أو العموم القرآني المقتضي للجواز، فأتوا حرفكم أن شئتم حسب اختلاف المقامات. فلا بد أن نبحث في كل مقام مقام. هذا تمام الكلام في حجية الظهور، وتبين أن الظهور حجة مطلقة في القرآن وفي السنة لعموم دليله وهو السيرة العقلائية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.